السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نرحب بكم في هذه الليلة في أول درس في هذا الجامع المبارك، هو الدرس الأول بالنسبة للجامع، وإلا فإن الدرس له سنوات وهو من أعلام السلف، وقد درسنا فيما مضى سيرة ما يقرب من 30 من أعلام سلفنا من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان الدرس قبل هذا في جامع ابن تيمية بحي النزهة الشطبة سابقا، ونظرا لرغبة المندوبية التي يتبع الدرس لها أن ينقل بجوارها وفي هذا الجامع المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نحن ندرس سيرة السلف رضوان الله عليهم جميعا من أجل العبرة ومن أجل القدوة، وكما قال الله سبحانه وتعالى في قصص القرآن وقصص الأنبياء على وجه الخصوص: لقد كان في قصصهم عبرة. وإذا لم نعتبر بتاريخ سلفنا فبماذا نعتبر؟ أولئك الذين طبقوا الإسلام وساروا به حيا واقعا على ظهر هذه الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عالم اليوم الذي اخترته لكم ليس من الصحابة، ولكنه يلحق بهم في أمور كثيرة في فضله ومنزلته وما كتب الله على يديه. إنه شخصية من الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام، ووال من الولاة العدول، وخليفة من أعظم أيضا خلفاء الإسلام. إنه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقد سار بسيرة عمر الفاروق، سار بسيرة جده رضي الله عنهم جميعا. والحديث عن عمر حديث كبير وطويل، قد لا نتمكن من الانتهاء منه في درس واحد، ولكن لا مانع كما حصل لنا في دروس الخلفاء الأربعة، لم نتمكن من دراستهم في درس واحد أو كل خليفة في درس واحد، لأن الأحداث كبيرة ولا بد أن نتعرض لأبرز ما فيها من أجل الاستفادة ومن أجل العبرة. كما تعودنا وكما هو المعروف في دراسة السير لمثل هذه الشخصيات، أن نبدأ بما يسمونه اليوم بالبطاقة الشخصية، أن نتعرف على اسم الشخص وعلى نسبه وعلى كنيته وبعض ما يتعلق به. فهذا الرجل هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، ويقال مروان ابن الحكم ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين. فهو من بني عبد شمس من بني أمية، وهو معدود في خلفاء بني أمية وفي حكام بني أمية، لكنه من أبرز من حكم بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عن الجميع ورحمهم. نسبه عريق من جهة الأب ومن جهة الأم أعظم، فإن أمه هي أم عاصم، ليلى بنت عاصم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب هو جده من جهة الأم، وزواج عاصم ابن عمر له قصة. وعاصم ابن عمر هذا أنجب ليلى أم عاصم وهي أم عبد العزيز، أم عمر ابن عبد العزيز. خرج عمر في ليلة من الليالي يعس كعادته في خلافته، وكان يطوف في الليل، فتوقف عند خباء خيمة أو بيت قديم، وإذا بي يسمع محاورة بين أم وابنتها. الأم تقول: قومي هلمي إلى اللبن فشوبيه بالماء قبل أن يدركنا الوقت، نريد أن نبيعه غدا في السوق، يعني أضيفي عليه كمية من الماء من أجل أن تزيد الكمية فنكسب ونربح أكثر. قالت لها: يا أماه، أما سمعت نداء أمير المؤمنين عمر؟ قالت: وما قال؟ قال: إنه نهى عن ذلك. قالت: إنه نهى عن ذلك، نهى أن يشاب اللبن بالماء لأن هذا من الغش. قالت: إيه يا ابنتي، أينك وأين عمر؟ وما يدري عنا عمر؟ كان عمر يسمع هذا الكلام مع مولاه، سمع المحاورة فتوقف، فقالت: هذه البنت لأمها، إن كان لا يرانا عمر فإن رب عمر يرانا. فتأثر عمر من هذا الموقف وقال لمولاه: علم على هذا الباب، اجعل له علامة. ثم لما كان الغد أرسل مولاه لذلك البيت المعلم واستجل الخبر وقال: اسأل هل هذه البنت متزوجة أم لا زالت؟ فعلم أنها غير متزوجة، فجمع أبناءه وقال لهم: من منكم يريد زوجة تكون له فخر وعز في الدنيا والآخرة، أو نحو هذه العبارة، وأثنى عليهم. فبعضهم اعتذر بأنه متزوج، إلا أن عاصم قال: أنا ليس لي زوجة وأنا أرغب هذه المرأة، فزوجه إياها، هكذا ورد. وكان من نسلها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وصفه الذهبي، وصف عمر بن عبد العزيز بعدد من الأوصاف، انقلها كما قال: قال: هو الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقا، أبو حفص، كان يكنى بأبي حفص تيمنا بمن؟ بعمر. القرشي، معروف من قريش. الأموي، من بني أمية. المدني، سكن المدينة. ثم المصري، لأنه يقال، هذا ذكر عدد من أهل السير، أن ولادته كانت في مصر حينما كان والده عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر. الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني أمية. هذه الأوصاف ذكرها من؟ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لهذا العلم العظيم وهذا الخليفة الزاهد. فهو إمام وحافظ، وكان عالم من علماء المسلمين، وسيمر معنا في أثناء الحديث ما يبين ذلك. أشج بني أمية، سمي بالأشج، وقيل أنه ورد عن هذا الأشد الأشج روايات. أما بالنسبة، طبعا كنيته قلنا أبو حفص، أما بالنسبة لهذه الشجة التي في وجهه، يعني ضربة أصبحت علامة، فقد نزل أو دخل يوما إلى إسطبل الخيل مع والده أو إسطبل خيل الوالد، فرمحه فرس ضربه بحافره على وجهه فشجه فسال الدم على وجهه، فأخذ والده يمسح الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. كلهم كان يتمنى من بني أمية أن يكون هو الأشج، وكانوا يظنونه بعض أولادهم غير عمر، فلما جاءت هذه الشجة قال والده: إن كنت أشج بني أمية فإنك إذا لسعيد. ما هو أشج بني أمية؟ ورد عن جويري بن أسماء عن نافع قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن من ولدي رجل بوجهه شين، شين يعني ضربة أو علامة، يلي فيملأ الأرض عدلا. قال نافع: ولا أحسب إلا عمر بن عبد العزيز. في رواية أخرى عن عبيد الله بن عمر عن نافع، نافع طبعا مولى عبد الله بن عمر أيضا، قال: قال ابن عمر: يا ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. فكان هذا الأشج الذي ذكرت عنه هذه العلامات وهذه الأوصاف وأنه سيكون كذا، كان هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. صفته: كان رحمه الله أسمر، وقيل كان أبيض، رقيق الوجه، حسنه، نحيف الجسم، جميلا، حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر شجة كما أسلفنا، وكان قد وخطه الشيب وخضب، يعني بدأ فيه الشيب وكان يخضب، يعني معنى الخضاب الحناء أو يضاف عليه الكتم، وليس المقصود به السواد، فإن السواد منهي عنه. وردت صفة في بعض الكتب أيضا، قلنا أنه يقال أنه أبيض، رقيق الوجه جميلا، وبقية الأوصاف كما هي. أما ميلاده فاختلف فيه، قيل سنة 61 وهي السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه ورحمه، وقيل سنة 63 وهذا الأشهر، وقيل غير ذلك، فهو يدور ولادته في هذا ما بين 61 وما بين 63، وفي قول شاذ قيل 58 لكنه مرجوح. كان عمر بن عبد العزيز من التابعين الأجلاء، وأنتم تعلمون أن ليس بعد الصحابة في الفضل إلا من التابعون، هم أفضل الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تابعيا جليلا. روى عن أنس من الصحابة، وروى عن غيره من صغار الصحابة. أما عن التابعين فقد روى عن خلق كثير، فعمر بن عبد العزيز عالم من رواة الحديث أيضا، وعنه روى عنه جماعة من التابعين وغيره. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز. أهل العلم لا يرون أقوال التابعين حجة، وإنما قول الصحابي حجة إلا فيما خولف فيه، فيقول: لا أحد من التابعين أرى قوله حجة إلا من عمر بن عبد العزيز، لمكانته ومنزلته وعلمه ووثقته وأمانته رضي الله عنه وأرضاه. قال الذهبي في السير عنه أيضا: كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه. هذا كلام الذهبي. وقال ابن سعد: وكان ثقة مأمونة، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل رحمه الله ورضي عنه. هذا كلام أئمة الإسلام في عمر بن عبد العزيز. كان أبوه عبد العزيز بن مروان واليا على مصر، فبعث بابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها. وسيأتي قصة أن الذي طلب هذا هو عمر نفسه، سيأتي الحديث. اختار له رجل من العلماء الفضلاء المؤدبين وهو صالح بن كيسان، وأرسل إليه أن يتعاهد ابنه ويؤدبه. وكان هذا مأثور عند السلف أن الأبناء لهم يدفعون إلى مؤدبين، يعني معلم يعلمه ويؤدبه، يعني يتخلق بأخلاق العلم وأهل العلم. كان هذا صالح بن كيسان يلزمه الصلوات وهو صغير، فأبطأ يوما. انظروا الآن كيف شدة التربية، وكيف كان عبد العزيز بن مروان رحمه الله أيضا كان حريصا على ابنه، الذي نجد في هذا الزمن للأسف التفريط، وبعضهم إذا قيل له في ذلك قال الهداية من الله. والهداية نعم من الله. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له ذلك قال الهداية من الله والتربية من الأب. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تهمل ابنك وتضيعه ولا تسأل عنه، أو تجعله يسيح في الأرض مع الفسد والفاسقين، ثم بعد ذلك تقول لماذا العقوق ولماذا الضلال، أو إذا نقشت في ذلك قلت الله يهديه. واحد مرة تكلم معي يقول الذي هدانا بيهديه. انظروا، وهو طبعا في بيت شرف وسيادة وإمارة، هذا أبو والي، تأخر يوم عن الصلاة، فقال له المؤدب ما الذي أخرك عن الصلاة؟ صغير. قال مرجلتي اللي كانت تمشط شعري سكن شعري تأخرت، فتأخرت في تسكين شعري. قال أبلغ بك الأمر أن تؤثر شعرك على الصلاة؟ فكتب إلى أبيه في مصر يخبره بذلك، إلى عبد العزيز بن مروان. انظروا لهذا الأب الحازم، ما قال أرفق به مسكين طفل صغير لا تشد عليه، لا زال. أرسل عمر بن عبد العزيز رسولا من عنده من مصر إلى المدينة، ولم يكلم عمر حتى حلق رأسه. ايش رأيكم في هذا الحزم؟ ما مات عمر بن عبد العزيز من حلق الرأس، ولكن كان لهذه التربية وهذا الأسلوب كان له وقع عليه، مع أنه رجل صاحب أبهة ومكانه، ولكنه كان حريصا على تربية ابنه. وهكذا نجد الناس بإذن الله في الغالب الذين يحرصون على أبنائهم ويتابعونهم يسعدون بإذن الله في دنياهم وأخرى. ومن يهمل والله أول ما يجني المرارة هو في دنياه، عقوقا وفسادا وإيذاء. كم من الناس يفعل أفعال، يعني من الأبناء قال الله لا يرحمك ولا يرحم والدك، الله يفعل فيك ويفعل في والدك، الله يأمن يعني ولدك البعيد يجعل فيه كذا. وأحيانا الناس يقول الله يرحمك ويرحم والدك، رحمك الله ورحم والديك، الله يجزاك خير ويجزا والديك. حاصل هذا ولا لا؟ انظر ماذا تجر على نفسك. فالتربية ما مات أحد من التربية. لا أقصد من ذلك القسوة بغير حق، ولا أقصد ظلم الأبناء، وإنما العدل في ذلك، ولكن التربية والحزم هذه التي تنشئ الرجال. نعم. فبعث عبد العزيز بن مروان رسوله إليه فما كلمه حتى حلق شعره. شيء من علم عمر بن عبد العزيز وثناء العلماء عليه أنقل لكم ما يلي. والكلام عن عمر بن عبد العزيز كثير أيها الإخوة، وأنا والله أدون أني كنت في حيرة من أمري، ماذا أخذ؟ مؤلفات كتب عن عمر، ليس فقط تراجم في بعض الكتب، كتب متخصصة عن عمر بن عبد العزيز. جمع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغير، يعني حفظ القرآن وهو صغير، وكان أبوه قد جعله كما قلنا عند صالح بن كيسان يؤدبه. فلما حج أبوه جاي من مصر للحج اجتاز به المدينة، فسأل عنه مؤدبه، كيف الولد؟ بشرني عنه. فقال ما خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام، وهو صغير. شوف التأديب والتربية. ما خبرت أحدا الله أعلم في صدره من هذا الغلام. وقال الزبير بن بكار حدثنا العتبي قال إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب، قال إن أباه ولي مصر، وهو حديث السن أي عمر، يشك في بلوغه، فأراد إخراجه معه، فقال يا أبا أو غير ذلك لعله يكون أنفع لي ولك، ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بأدابهم. فوجهه إلى المدينة فقعد مع مشايخ قريش وتجنب شبابهم، وما زال ذلك دأبه حتى اشتهر ذكره. فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة بنت عبد الملك، التي يقول فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. يقول ابن كثير: ولا تعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا، أبوها وجدها وزوجها كلهم خلفاء، فهي من بيت خلفاء أعطاها عبد الملك بن مروان، آثر بها عمر بن عبد العزيز بن أخيه. وكانت هذه المرأة نعم المرأة كما سيمر معنا إن شاء الله. وقال الليث: حدثني رجل كان قد صحب ابن عمر وابن عباس، وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة، قال: ما التمسنا علم شيء إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه. وما كان العلماء عند عمر ابن عبد العزيز إلا تلامذة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام. أنس بن مالك تعلمون صحابي، وهو ممن طال عمره حتى أدرك عمر بن عبد العزيز وغيره، يقول: ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. ما صليت صلاة وراء إمام أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر، حين كان على المدينة، لأن عمر كما سيمر معنا أيضا تولى ولاية المدينة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يروى في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يصحح أو يجدد لهذه الأمة دينها، فنظرنا، هذا يقوله أحمد بن حنبل، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز المجدد في 100 السنة الأولى هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ونظرنا في 100 الثانية فإذا هو الشافعي رحمه الله. فعمر بن عبد العزيز أيضا يطلق عليه المجدد، جدد للأمة دينها. وعن أبي جعفر الباكر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، إنه يبعث أمة وحدة، أنجب ما في بني أمية وأفضل ما في بني أمية هو هذا الرجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ذكرنا لكم قول سفيان الثوري، قال: الخلفاء 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال الذهبي أيضا: كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق، يعني شكلا وخلقا، كامل الفعل، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها، منيبا، قانتا لله تعالى حنيفا، زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققتي لهم ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق. سيمر معنا كيف أنه قام برد المظالم، وكيف أنه غير أمور في وقت ما كان يجد النصير، لكن أعانه الله سبحانه وتعالى حتى شبه في عدله بعمر الفاروق رضي الله عن الجميع. ولايته على المدينة، ولي عمر بن عبد العزيز المدينة سنة 86 للهجرة، كان عمره حين ذاك 25 عاما. ولاه عليها الوليد بن عبد الملك، فولى عمر رضي الله عنه ورحمه على قضائها أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم، وهو من المشاهير من أهل العلم المشاهير. أول ما تولى رحمه الله، انظروا البطانة من أهم شيء، بل إن الحاكم يكون صالحا ببطانته ولو كان فيه فساد، أو يصلح ببطانته ولو كان فاسدا، ويفسد ببطانته ولو كان صالحا. البطانة، البطانة في كل أمر، في أي مسؤولية. لا تكونون ترى في المسؤوليات الكبار الملك والرئيس وكذا، لا، حتى الأمير وحتى المدير وحتى رئيس القسم، لأنه ما من إنسان عادة يتولى مسؤولية إلا يكون حول حاشية، مهما عمل ومهما صنع ومهما حاول أن يتخلى لا بد أن يتقرب إليه ناس، إما أن يكونوا أهل صدق ونصح إن كان هو يريد ذلك، وإلا أهل نفاق وأصحاب مصالح ويسيرون الأمور وفق مصالحهم ولا همهم. إذا انتهى أو قضى أو قضي عليه أو فسد أو نال العذاب الأليم من الله عز وجل لا يهمهم، إنما تهمهم المصالح. وما من شخص يتولى أي مكان إلا وله بطانتان، بطانة سوء تأمره بالسوء وتحث عليه، وبطانة خير، وأحيانا كيف يختار، هذا التوفيق من الله عز وجل. أول ما بدأ عمر بن عبد العزيز، انظروا وهو والي للمدينة، هذا قبل الخلافة، الرجل موفق مهدى من صغره، وفقه الله وهداه. أول ما تولى المدينة طلب 10، جمع له 10 من فقهاء المدينة، منهم عروة ابن الزبير الفقيه المشهور، والقاسم ابن محمد، وسالم، وغيرهم 10 مذكورين في كتب التاريخ. جمعهم من البداية وقال لهم اسمعوا، قال إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه وتكونون فيه أعوانا على الحق، إن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فأحرج بالله على أحد منكم بلغه ذلك إلا أبلغني. أنتم يا هؤلاء العشرة ثقات فقهاء مأمونون، طالع رأيتم خلاف، رأيتم أمر، سمعتم مظلمة، عرفتم شيء، أحرج عليكم بالله، لا أسامحكم بين يدي الله إلا تبلغوني. فتفرقوا من عنده وهم يجزونه خيرا ويدعون له. تخيل لما يكون واحد محاط بعشرة من الفقهاء الصلحاء وهو صالح كذلك، يصلحه الله ويعينه الله عز وجل. وقد كانت ولايته ليست على المدينة فحسب، إنما كان هو مستقر في المدينة، إن صحت العبارة نسميها العاصمة لولايته، وإلا هو وال على الحجاز، المدينة ومكة والطائف، وحج بالناس رحمه الله 4 سنوات، يعني 4 سنوات وهو أمير الحج، سنة 89 وسنة 90 كان هو الأمير. وتعلمون لما يكون واحد في هذا السن 25 سنة 26 سنة ويتولى الإمارة على الحج على المسلمين عموما، هذا دلالة على الثقة وأنه مأمون. وفي سنة 91 حج الوليد اللي هو الخليفة، ثم 92 و 93 إلى أن عزل هو أمير الحج رحمه الله، هو أمير الحج. في مدة ولايته بني المسجد النبوي، المسجد الآن القديم هو هذا من آثار بني أمية، وإنما حصل تجديدات في بعض العصور، آخر تجديد كان في عهد الدولة العثمانية، لكن بنفس السعة وبنفس المثابة وإدخال الحجرات ومنها الحجرة اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان في عهد في ولاية عمر بن عبد العزيز وفي ولاية في خلافة الوليد، فهو الذي أشرف على بناء المسجد النبوي بأمر من الخليفة، ولما انتهى من البناء قدم الخليفة ونظر إلى المسجد وصلى فيه فسر بما حصل فيه، يمكن أخذ مدة العمران فيه حوالي سنتين. كان عمر بن عبد العزيز هو الذي شرف بالإشراف على البناء والتوسع بهذا المستوى وبهذا المقدار المعروف إلى اليوم. وإنما حصل فيما بعد كما قلت لكم تجديدات، كان من آخر التجديدات قبل العهد السعودي كان تجديدات الدولة العثمانية، والبناء الأخير هو بناء الدولة العثمانية. كان في أحسن في مدة ولايته كما ذكر أهل السير من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، وكان إذا وقع له أمر مشكل جمع الفقهاء هؤلاء وقد عين 10 كما أسلفنا، فكان لا يقطع أمرا بدونهم أو من حضر منهم. سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام التابعي المشهور الورع التقي كان قوي حتى في الحق، ورجل ما عنده مجاملة ولا تهيب من أحد، أولا في صاحب تقوى وصاحب علم وصاحب حرص. يذكر أنه حين وفاته بكت عليه ابنته فقال: لا تبكيني يا ابنتي، والله ما أعلم منذ أن أدركت أو وعيت أنه أذن المؤذن وأنا خارج المسجد. وقيل أنني ما نظرت إلى قفا رجل في صلاته، يعني دائما في الصف الأول. ولا أدل على ذلك أنه عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك لما جاء عزم على الحج ويريد أن يرى المسجد النبوي بعد أن انتهى العمران، طبعا الوالي اللي هو عمر يعني أبلغ الناس وأخبرهم بأن الخليفة سيأتي، وخرجوا للاستقبال والاستعداد وأخلي المسجد كامل. فجاء دخل سعيد بن المسيب موجود، ما تجرأ أو قيل ما تجرأ عليه عمر بن عبد العزيز يخرجه، أو قيل أنه لم يقبل الإخراج. من عادتي دائما في المسجد وفي الصف الأول ما يمكن، فما تهيب سعيد بن المسيب قال: لا يمكن أن أخرج من المسجد. فجاء دخل الوليد وعمر وهو يفرجه يحاول ينحيه، لا يرى الشيخ، لا يحدث، يعني هذا خليفة ومهما كان، فلكن سبحان الله أبى الله إلا أن يرى الشيخ في طرف المسجد. قال: من هذا؟ قال: هذا الشيخ سعيد. فاعتذر له عمر قال: إنه يا أمير المؤمنين ضعيف البصر وإلا كان يأتيك. قال: لا، شوفوا كيف كان حتى الخلفاء من أول، كيف كان الحكام. قال: لا، نحن الأولى بالمجيء إليه. فجاء فسلم عليه وقال: السلام عليك يا شيخ، كيف حالك؟ فرد عليه السلام وقال له: وعليك السلام يا أمير المؤمنين، نحن بخير وما تحرك من مكان. ثم يقول لما تولى الوليد يكلم عمر بن عبد العزيز يقول: هذا بقية الناس. شوف الثناء عليه، ما قال هذا ما قام لي افعل فيه واصنع، قال: هذا بقية الناس. المهم قلنا كان إذا حصل له أمر جمع الخلفاء، جمع العلماء هؤلاء واستشارهم. سعيد بن المسيب هذا كان لا يأتي أحد من الخلفاء، حتى قلت لكم لما دخل الوليد ما قام، تذكر الرواية أنه ما قام وكان يعتذر لعمر بن عبد العزيز، فجاء الوليد إليه جزاه الله خيرا. ومع ذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز كان سعيد بن المسيب يأتي إلى عمر بن عبد العزيز في دار الولاية في دار الأمارة، تقديرا له لأنه إيه؟ من العلماء ومن العادلين ومن الصالحين. فواضح أن سعيد بن المسيب ما كان يأنف أنه يأتي دار الخلافة أو دار الأمارة من أجل الأشخاص، وإنما كان يأنف من أجل السلطة. لكن إذا كان الشخص صاحب علم فإن العلم حري بأن يقدر وأن يحترم وأن يجل. فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يأتي إلى عمر بن عبد العزيز. بقي عمر رحمه الله واليا على المدينة إلى سنة 93، فعزله الوليد عن إمرتها. طبعا السبب في ذلك وشاية، والوشايات ما يسلم منها أحد، ولله في خلقه حكمة، وما من أمر يقدره الله إلا وفيه الخير. علمنا ذلك أو لم نعلمه، رأينا أثر ذلك عاجلا أو آجلا. عمر بن عبد العزيز والي على المدينة، عادل محبوب من الناس، فإذا به يأتي أمر بعزله عن المدينة. خرج هو ومولاه مزاحم وخرج من المدينة، خرج متأثر. هو طلب من والده وهو في مصر، طلب من والده أن يذهب إلى المدينة ويبقى فيها، وعاش في المدينة وتربى فيها وتعلم العلم، والآن والي فيها، والمدينة معروف يعني فضل سكناها وما فيها من خير وأجر. فلما خرج وتولى ذهب إلى مكان يقال له السويداء. السويداء تبعد عن على طريق الشام على المدينة قليل. نظر إلى المدينة وهو خارج فبكى. ليش بكى؟ يقول لمولاه مزاحم، يقول أنا أبكي لأنني خرجت من المدينة، أخشى ألا تكون المدينة نفتني، لأن المدينة تنفي خبثها. كان خائف أن لا يكون هذا غضب من الله عليه. أما لماذا عزل؟ فتذكر الروايات أنه وشاية من الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور المعروف. بلغ عمر بن عبد العزيز ضيم أهل العراق وشكوا عليه من الحجاج بن يوسف هذا الذي كان جبارا طاغيا. فكتب كعادته، ما كان جريء في الحق، كتب عمر إلى الوليد وقال إن أهل العراق يشكون ضيم وظلم الحجاج بن يوسف، فاتق الله فيه. وصل الخبر إلى الحجاج، فما كان من الحجاج إلا أن يحيك مؤامرة ويكتب كتاب ويستغل أحداث معينة، في أحداث صحيح لكن استغلها وجهها في وجهة جعلت الوليد رحمه الله يعزل هذا الرجل. كتب إليه أنه، طبعا تعرفون أن هناك في صراع بين بني أمية وبين من يسمون بالعلويين الذي يصبح بعد ذلك العباسيين، وأيضا الخوارج، فإن الخوارج كانوا يظهرون في كل وقت، إضافة إلى بعض أحداث الشغب من بعض شخصيات. الحجاج بن يوسف قوي، وأنتم تعرفون العراق لا يمنى هذا من 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 ما نفع فيهم سبحان الله بعد الحجاج بن يوسف إلا صدام، ولا أظن والله أعلم يستطيع فيهم مثل صدام، وخاصة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. لو لم يكن لصدام حسين من حسنة إلا إذلال الروافض وتركيعهم لكفى بها حسنة إن شاء الله. شوفوا الآن ماذا يصنعون، والله إجرام وأفعال ليس في العراق فحسب بل حتى في خارج العراق. الرافضة حتى الآن في إيران، في 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 البحرين ماذا صنعوا الأيام هذه؟ ماذا صنعوا حتى مع أهل السنة؟ بل يعني صوروا أمور، يأتون بقتلة وناس قتلوا في أماكن أخرى، ولا يأخذون من المستشفيات قد مات ويقولون هذا قتلوا أهل السنة، ولا هذا قتل من المظاهرات قتلته السلطات. قوم بهت. فالمهم كان قوي الحجاج، كان قوي صحيح، وما نفع مع أهل العراق من حيث القوة إلا هو. صحيح أنه كان يعني يعاب عليه طبعا سفك الدماء والإكثار كذا، لكن من حيث القوة وكذا كان حازم. فكان إذا شد على أحد وفر فين يروح؟ أنسب شيء عندهم عمر بن عبد العزيز ذاك الرجل الوالي الطيب، فيذهب إلى المدينة. ثم المدينة بحد ذاتها أيضا، ومكة أيضا وهي في ولايته، يعني الناس حتى في أيام الجاهلية هربون إلى مكة، فكان إذا شد على أحد هرب هناك. وفي مجموعة هربوا وبلغ أنهم موجودين في المدينة أو في مكة، فاستغل هذه الفرصة وقال له يا أمير المؤمنين، المدينة أو الحجاز لا يصلح لها والي ضعيف، طبعا سماه ضعفه، والآن في أناس يعني لما شدينا عليهم حفاظا على ولايتك وحفاظا على استقامة الدولة يهربون عند عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز ما يصنع لهم شيء، ولذلك أرى أن تعزله عن ولاية المدينة. فصادفت قلبا خاليا فتمكنا. طبعا الوليد يريد أن تكون القبضة قوية ولا يريد أن تكون المدينة مأوى أو مكة لهؤلاء الذين يهربون، فتصادفت سبحان الله وقدر الله أن يعزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة، وذهب منها كما قلنا وذهب إلى السويدان. طبعا مكث في السويدان فترة وجيزة، ثم بعد ذلك انتقل إلى دمشق عند بني عمه الذين هم بنو أمية. طبعا كان من مقترحات الوليد، من مقترحات الحجاج بن يوسف، قيل أن كتبها مباشرة، وقيل أن الوليد نفسه طلب من الحجاج من تقترح، فاقترح له أن يعني يولي على المدينة عثمان بن حيان وعلى مكة خالد بن عبد الله القصري، ففعل الوليد ما أمره به وخرج. طبعا عمر بن عبد العزيز كما قلنا إلى السويداء، وهي على يعني مسير ليلتين تقريبا من المدينة. قال الإمام مالك: لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة وخرج منها التفت إليها وقال وبكى وقال لمولاه: يا مزاحم، نخشى أن نكون ممن نفت المدينة، يعني أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وحاشا أن تكون نفت، لكن أقدار الله وأراد الله له خير. مكث في السويداء كما أسلفنا فترة ما ليست طويلة، حين قليلا، ثم بعد ذلك ذهب إلى دمشق. في قصة الحقيقة تذكرها يعني كتب التاريخ، ولا بد الحقيقة ونحن نذكر عمر بن عبد العزيز لا بد أن نذكر هذه القصة، ولعل أيضا هذه القصة يعني بل لا أشك بل هو الواقع أن كان لها تأثير كبير في حياة عمر بن عبد العزيز، أثرت عليه تأثيرا بالغا. هي هذه القضية أو هذه القصة الحقيقة هي سيئة من سيئات عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وهي سيئة قبل ذلك وبعده من سيئات الوليد بن عبد الملك. لكن كما ورد عن ابن القيم وعن غيره من السلف، رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أوصلت صاحبها إلى النار، ممكن ولا لا؟ سيئة تبقى في قلبه يندم يتوب يقلع عن المعاصي فتكون سبب للجنة، وحسنة تجعل الإنسان يأمن مكر الله ويفخر بهذه السيئة ويدل بها على ربه فتهلكه فيتردى في المهالك عياذا بالله حتى يوصل إلى جهنم. عمر بن عبد العزيز لم يكن سيئا وكان صالحا عالما كما أسلفنا وكان عادلا، لكن زادته إيمانا إلى إيمان، وعدلا إلى عدل، وخوفا من الله إلى خوف، وسأنقل لكم ما ذكره ابن كثير وغيره في هذا. هذه القصة قصة خبيب ابن عبد الله بن الزبير. خبيب هذا رجل من الصالحين، ولكن تعلمون أن عبد الله بن الزبير بينه وبين بني أمية ما حصل، وكان أيضا قتله على يد الحجاج في عهد الوليد، فلا شك أن هناك بين الأسرتين إشكاليات. وأيضا بالمناسبة، وهذا يمكن أنه يكون معلوم لديكم أو يعلموه وإن كان غفلت كتب التاريخ مع كل أسف، ترى عبد الله بن الزبير ترونه خليفة وحكم فترة من الوقت، لكنه لم يذكر في كتب التاريخ من ضمن الخلفاء، وإلا في الفترة التي حكم فيها كان مستولي على الحجاز وعلى كثير من البلدان، وليس في يد آل مروان أو بني أمية إلا مصر وقلة فقط، ومكث فترة وهو والي خليفة، وقدر الله وحصل ما حصل. ثم هو في الفضل معروف أفضل من بني أمية كله رضي الله عنه وأرضاه. فيذكر هناك حديث يقال أن خبيب كان يذكره، طبعا الحديث هذا لا أعلم صحته لكنه يذكر، ولم يتيسر للحقيقة تتبع نصه، قد مر علي لكني لا يحضرني بالضبط النص يعني ثابت يعني بالتحديد مضبوطا، ولا يحضرني صحة هذا الحديث، إنما هذا الحديث الذي ينقله أو يذكره خبيب ووصل هذا الأمر انتشر ووصل إلى الوليد، يقول ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ بنو العاص لهم بنو أمية 30 رجلا اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا. طبعا يذمهم، يقول أن الرسول وصفهم بأنه إذا وصل 30 رجل ترى فعلوا الأفاعيل. فوصل الأمر إلى من؟ إلى الوليد بن عبد الملك. خبيب هذا موجود في المدينة، أرسل الوليد بحكم الخلافة وبحكم الزعامة، أرسل إلى عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الوالي وقال اجلد خبيب هذا واحبسه. فما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلا أن ينفذ أمر الخليفة، فجيء له بخبيب. لا أعلم هل لم أجد الحقيقة فيما يحضرني، كنت قد قرأت يعني في قصة زمان عن هذا الموضوع كان فيها شيء من التفصيل، لكني لم أجد لها في كتب المعتمدين كالذهبي وابن الجوزي في سيرة عمر، وكذلك في البداية والنهاية لم أجد يعني التفصيل الذي يطمئني إليه. هل نصح ولم ينتصح أم ماذا؟ إنما جلده، قيل 50 وقيل 100 صوت. وأمره الوليد أن يجلده ويحبسه. ويبدو أن خبيب لم يرعوي عن هذا الكلام، والله أعلم. لما جلده كان اليوم الذي جلدوا فيه شاتي بارد، وأنتم تعرفون برد المدينة، ويبدو أنه أصيب بحمى بعد الجلد. فجيء طلب عمر بن عبد العزيز ماء بارد، بطبيعة الماء بارد في تلك الفترة ما دام الوقت شاتي، فصبه عليه. والله أعلم كان يريد عمر من صب الماء لأنه أصيب بحمى بعد الجلد، لعله إيه؟ فقدر الله أن يعطي نتيجة عكسية فكز جلده ومات. طبعا لم يموت من وقته، قيل أنه أمر به إلى السجن، ولما بلغه أنه حصل له ما حصل أمر بإخراجه. فلما أخرج للبيت لم يمهل فترة وجيزة كذا في نفس اليوم وقضي، حتى أن عمر متخوف، حتى قالوا أنه كان يرسل بعض مواليه يتتبعون الأمر، فرآهم واحد من أرسل واحد يسمى الماجشون، فرآه واحد من آل الزبير قال صاحبك أرسلك يريد أن يتبين، انظر تعال، فكشف الغطاء قال إنه مات. فلما رجع المرسل هذا إلى عمر وأخبره سقط عمر فزعا وتأثر تأثرا بليغا. وسبحان الله العظيم لم يعقب هذا إلا فترة وجيزة وكان العزل، حتى أنه قيل أن عمر فكر يعني يقول أنه بالرغم مما صنع وارتكب أمرا لا يقبل ولا يرضى وإنما طاعة للخليفة، ومع ذلك ما شفع له هذا عندما وشى به الحجاج بن يوسف، لكن الله أراد لعمر بن عبد العزيز من هذا خيرا. ندم عمر بن عبد العزيز ندما عظيما على ضرب خبيب، ورد أنه لما بلغه الخبر سقط إلى الأرض فزعا ثم رفع رأسه يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن كثير اسمعوا، فكان عمر بن عبد العزيز هذا الخير الذي قلت لكم أراد الله لهذا الرجل الخير بهذا الأمر، ونرجو أن يكون خبيب أن الله سبحانه وتعالى اختاره شهيد، نسأل الله ذلك. فكان عمر بن عبد العزيز هذا قول ابن كثير، فكان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يأمن، وكان إذا بشر بشيء من أمر الآخرة، هذا استمر به حتى في خلافته، صنع وصنع وفعلت يا أمير المؤمنين هنيئا لك، قال وكيف وخبيب لي بالطريق، كيف وخبيب لي بالطريق. وفي رواية يقول هذا إذا لم يكن خبيب بالطريق ثم يصيح صياح المرأة الثكلى، وكان إذا أثني علي يقول خبيب وما خبيب إن نجوت منه فأنا بخير. قال وركبه الحزن والخوف من حينئذ، وأخذ في الاجتهاد في العبادة والبكاء، وكانت تلك هفوة منه وزلة، ولكن حصل له بسببها خير كثير من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة وبر وعتق وغير ذلك. انتهى كلامنا كثير. الله أكبر. شوفوا يا أخوان كيف حصل هذا من عمر وهي زلة وهفوة، وأمر الخليفة له وهو والي، وعلى ظاهر الحال أن هذا الرجل قد أخطأ في هذا الكلام حتى ولو كان حديثا ليس الأولى، لأنه لا ينبغي أن تهون ولي أمر المسلمين في أعين الناس وتسقطه ما دام واليا فيه خير وفي عدل. وكيف كان الوليد بن عبد الملك مهما حصل، إن كان حصل منه من زلات وهفوات، لكنه يبقى خليفة ويبقى حاكم، كان حريص على العدل، نصر الله به الإسلام والمسلمين. فهذا الكلام طبعا مهما كان لا يقبله شخص عادي، فكيف إذا كان واليا؟ لكن عمر لم يفعل هذا من رأسه، وإنما بأمر الخليفة. المهم انظروا ماذا حصل بعد هذا الفعل. مات الرجل ولم يتعمد موته، وإنما جلده 50 صوت أو 100 فقط. الماء أراد أن يتزول عنه الحمى فكتب الله، وكانت النتيجة عكسية، يعني لم يقتله نصا أو قصدا، فكيف بمن يقتل الآلاف المؤلفة؟ كيف بمن يستهين بدماء المسلمين سواء كانوا حكاما أو أفرادا أو ولاة، أو كما يحصل اليوم في ليبيا مع هذا الطاغية الفاجر الخبيث الذي كفره العلماء، الذي لا يبالي الآن بالمدافع بمضادات الطائرات، ونخشى أن لا يصل به الأمر إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة، فهو يريد أن يدمر البلد ولا يريد أن يبقى بلد اسمه ليبيا ولا بترول ولا شخص، ما دام لم يسمح له هو أن يكون متسلطا وأن يكون حاكما. ولا يزال المرء في فسحة من دم من دينه حتى يصيب دما حراما. كيف الذين لا يبالون؟ اقتل، اذبح. وأحيانا إذا قتل إنسان بغير حق لا يمكن أن يكون هناك اعتذار، أو يقال والله حصل خطأ. فهذا قد حصل عند بعض السلف، عند بعض الحكام، فإذا اكتشف الخطأ يقدمون الدية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صنع خالد بن الوليد عليه رحمة الله وقتل أناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ اجتهد خالد، ولكنه أخطأ في اجتهاده، ما برر هذا لرسول الله، كان يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأمر بأن يديه، دفع الدية. اليوم حتى لو تبين أن القتل كان خطأ أو أن هذا لا يستحق القتل، لا، يزيدون على ذلك بتلفيق التهم من أجل أن لا يعتذروا وأن لا يقولوا لا قد أخطأنا، وما دروا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هذه الدماء يقال أنه يؤتى بالقاتل المقتول يوم القيامة، آية من آيات الله، يؤتى أو يأتي يوم القيامة ورقبته ورأسه في يده يشخب دما ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. الاستهانة بدماء المسلمين هذا أمر عظيم جدا. نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل نظر عبد الله بن عمر، وقيل ويرفعه أحيانا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر إلى الكعبة يوما وقال ما أعظمك وما أشد حرمتك عند الله، ولكن المسلم أعظم وأشد عند الله حرمة منك. تخيل لو واحد الآن اعتدى على الكعبة، معاذ الله، كيف يكون نظر الناس إليه عموما؟ قتل مسلم أو الاعتداء على دمه أو عرضه أعظم من الاعتداء على الكعبة المشرفة. فهذا عمر رضي الله عنه ورحمه حصل منه هذا القتل كما قلت لكم بأمر الخليفة، ولم يتعمد القتل، وإنما كان جلدا ولأمر قد أخطأ فيه الرجل مهما كان، حتى ولو كان الحديث صحيحا فلا ينبغي أن يقال هذا، لأن الوالي والحاكم والحكام والدولة والصولة لبني أمية وهم حكام مسلمون، فلا يجوز تنقيصهم بهذه الطريقة. ومع ذلك لما حصل هذا الأمر ماذا حصل له؟ كما سمعتم قول ابن كثير وهو يبكي، وكلما أثني عليه حتى بعد خلافته حتى عند موته كلما بشروه بخير قال كيف لي بخبيب، كيف وخبيب بالطريق، كيف إن نجوت من خبيب فأنا ناجي أو فأنا بخير. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويعصمنا، لأنه حتى الإشارة ليس بالضرورة القتل، لأن من أشار إلى أو أعان على دم مسلم بشيء ولو بكلمة أو بشطر كلمة فهو شريك في قتله. لو إعانة فقط، تعين، تكتب، تدل، تشير برأي أو بيد أو بنحو ذلك، فتكون شريك في قتل هذه النفس المسلمة. اليوم لا نبالي بالدماء، وما أسهل أن يقتل المسلم خصوصا إذا كان القاتل صاحب سلطة ولا يبالي، لأنه من يحاسبه؟ ونسي أن الله له بالمرصاد. كان إذا بشر بشيء يقول كيف خبيب وما خبيب، إن نجوت منه فأنا بخير، وركبه الحزن كما يعني أسلفنا. قيل أنه أيضا استعفى من الولاية واستقال منها بسبب هذه الحادثة، هذا ذكره ابن كثير وذكره أيضا ابن الجوزي في سيرة عمر، أنه بعد هذه الحادثة هو استعفى، فلعلها تزامنت وشاية الحجاج مع استعفاء، لأن رأى أنه وقع في أمر عظيم ما يتحمله، فاستعفى من ولاية المدينة واستقال منها. ولم يزل يعرف هذا فيه حتى مات، كان يقال له إنك قد صنعت كذا فابشر، فيقول كيف بخبيب كيف بخبيب، لا إله إلا الله. كانت هذه الحادثة أيها الإخوة من أسباب زيادة خوفه من الله وصلاحه وورعه وتقواه، كان علما بارزا، كان صالحا مصلحا، فزاد بعد هذه الحادثة صلاحا وتقوى ورع، وزاد عدلا حينما ولاه الله الخلافة، فظهر منه ما لم يعرف إلا عن الخلفاء الراشدين وعن جده عمر الفاروق رضي الله عن الجميع. من مواقفه قبل الخلافة والتي كان يقول فيها الحق، أو كان له موقف بارز أو لا يبالي من أمامه، المهم عنده هو الحق، وغالبا الكلام الذي سأنقله لكم يكون مع خلفاء مع حكام، لأنه كان طبعا من نفس الحاشية والأسرة وكان يعيش معهم، وبعضهم استوزره ووثق فيه كسليمان ابن عبد الملك رحمه الله الذي هو تولى عمر الخلافة بعده. عن الزهري قال قال عمر بن عبد العزيز بعث إلي الوليد ذات ساعة من الظهيرة، يعني وقت ما هو عادة يبعث فيه، لكن واضح أنه في أمر مهم، فدخلت عليه فإذا هو عابس، أشار إلي أن أجلس فجلست بين يديه، فقال ما تقول في من يسب الخلفاء أيقتل؟ طبعا من يقصد بالخلفاء هنا؟ ها؟ بنو أمية، وعادة وغالبا من هؤلاء الذين يؤتى بهم؟ ممن يسمون بالعلويين أو كذا، الذين يعني يناهضون بني أمية، أو ممن هم فيما بعد أصبحوا بني العباس. فسكت، يقول سكت من؟ عمر بن عبد العزيز، أو قاله عن نفسه فسكت. ثم عاد سأله ما تقول، طبعا يريد منه إيه؟ يأخذ منه تأييد يجز عنق. قال فسكت ثم عاد وانتهره، يعني لازم أتكلم في الثالثة. فقلت شوفوا كيف الجرأة والحرص على الخير والحق، فقلت أقتل يا أمير المؤمنين؟ شوفوا الآن وجه السؤال وجهة ثانية أو الاستفسار وجهة ثانية، أقتل؟ قال لا ولكن سب. فقلت ينكل به، كان صب عليه الآن ماء بارد، رجل غضبان ويريد أن يقول يقتل، فقال قتل؟ قال لا ما قتل لكن سب، قال مدام سب مقابل السب ينكل به، يعني يضرب يعذب نحو ذلك فقط. فغضب اللي هو الوليد وانصرف إلى أهله، شوفوا كيف هذا الكلمة جعلته يعدل عن السياف كان موجود، وهكذا كان عند الخلفاء أو حكام بني أمية وغيرهم بني عباس، كان دائما السياف يقف على رأس الخليفة أو الوالي. قال والسياف كان يعني قائم، ويقال له ابن الريان. يقول انصرف الوليد إلى أهله، دخل البيت خرج وتركه، فبقي وحده عمر، فقال له السياف اذهب روح، على ما نقول بتعبيرنا العام خد طريقك بالسفر، كان نجفت، لأن ذاك ينتظر، لو قال له الوليد لو أشار إلى السياف بجز عنق عنق عمر حتى هو. يقول فخرجت من عندي وما تهب ريح إلا وأنا أظن أنه رسول يردني إليه، وأنا أظن أنه رسول يردني إليه. الأذان اللي باقنا لحظة. طيب، وقال عثمان بن زفر أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان وفيه الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجال أبها، شيء عظيم. فقال سليمان ما تقول في هذا يا عمر؟ طبعا إيش ينتظر منه؟ المدح والثناء، يعني ما شاء الله خيول ورجال وأبها وعسكر وشيء. فماذا قال؟ قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عن ذلك كله يوم القيامة. تخيل، شوف الموقف كيف كان، ما هو ترى سهل أن تقول لحاكم ولخليفة بهذا المثابة وهو ينظر منك الآن أن تثني وأن تمدح هذه لبها الموجودة. قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عن ذلك كله. ولما وقف سليمان وعمر بعرفة في حجر، كانوا مع بعض، وجعل سليمان يعجب من كثرة الناس، فقال له عمر، طبعا الإعجاب هنا إعجاب سليمان بكثرة الناس تدل على ماذا؟ ها؟ الأمن وافتخار، يعني أنه مفتخر أنه الحمد لله شوف كثرة الناس في عهدي والأمن والناس والاطمئنان. فانظروا إلى أين يضرب. قال عمر: هؤلاء رعيتك اليوم وأنت مسؤول عنهم غدا، وفي رواية: هم خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان وقال: بالله أستعين. كان سليمان أيضا في بعض الأسفار مع عمر، فأصابهم رعد شديد وبرق وظلمة شديدة، فجعل عمر يضحك، وسليمان يقول: تضحك ونحن فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ إذا كان قلبك يكاد ينخلع أو قلوبنا تكاد أن تنخلع وهي رحمة، نترقب المطر، فكيف عذاب الله عز وجل؟ وهذا طبعا مناسب أن يقول في مثل هذا الموطن وليوالي، لأن من أجل أن يذكره بالله عز وجل يرعوي. وقد ورد أنه كتب أيضا عمر بن عبد العزيز إلى عبد الملك بن مروان الخليفة ما يلي، وهو طبعا أيام ولاية عبد الملك بن مروان: أما بعد، فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته. حدثنيه أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. كتب هذا وأرسله لعبد الملك بن مروان. غضب عبد الملك، خصوصا غضبه كان أنه بدأ قال من عمر بن عبد العزيز إلى أمير المؤمنين كذا، فقال: كيف يبدأ باسمه قبل اسمه؟ فقالوا له: يا أمير المؤمنين، كان من عنده وراء الكتاب، كان: يا أمير المؤمنين، هذه كانت عادة عمر مع غيرك من الخلفاء، يكتب وينصح وأيضا يبدأ باسمه. قالوا: فسكن غضب عبد الملك رحمه الله. وروي أن الوليد بن عبد الملك في ولايته راود عمر بن عبد العزيز على أن يخلع أخاه سليمان. كان طبعا عادة عند بعض الخلفاء والحكام أنه لما يوصي لشخص بعده يوصي بعده بولاية العهد لفلان، لواحد من ولده أو كذا. فطبعا الوليد بن عبد الملك رغب في فترة ولايته أن يعزل أخاه سليمان، يريد أن يولي بعض أولاده. قيل أنه تكلم مع بعض الأسرة الأموية أو المروانية فوافق. فلما وصل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رفض، وقال: كيف يا أمير المؤمنين، ونحن قد بايعنا لكما في عقدة واحدة، كيف نخلعه ونتركك؟ يعني إن خلعناه لابد من خلعك، وإن أبقيناك لابد من إبقائه، لأننا بايعنا في عقدة واحدة. فعدل عن ما كان يريد رحمهم الله جميعا. وذكر الإمام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة. طبعا سليمان وعمر كان لهم حكايات كثيرة، والسبب أن عمر بن عبد العزيز كان وزيرا ناصحا عند سليمان، وليس وزيرا رسميا إن صحت العبارة، ولكنه كان يستشيره دائما. ثم هو سليمان رحمه الله، وهذا إن شاء الله من حسناته، هو الذي أوصى بالخلافة بناء على توصية رجاء، وسيظهر هذا سنذكر إن شاء الله فيما بعد، هو الذي أوصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز، وهي نقلت من آل عبد الملك إلى آل عبد العزيز، ورجعت بعد ذلك إليهم، لأنه كانت الأصل فيها أنها تكون إيه؟ لأولاد عبد الملك بن مروان أو لإخوانه، أما عمر بن عبد العزيز فهو ابن العم، لكن حسنة من الحسنات وإرادة من إرادة الله عز وجل. فكان سليمان تقاول هو وعمر مرة، يعني صار بينهم نقاش، فقال له سليمان في جملة الكلام كذبت، يقول سليمان لعمر، فقال عمر تقول لي كذبت؟ والله ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر أهله. ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصر، فلم يمكنه سليمان، ما وافق، بل بعث إليه فصالحه وقال له ما عرض لي أمر يهمني إلا خطرت على بالي. يقول الذهبي كان عمر وزير صدق لسليمان، ولما ولي سليمان قال لعمر بن عبد العزيز يا أبا حفص أن قد ولينا ما قد ترى ولم يكن لنا بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به، فكان من ذلك عزل عمال الحجاج، بإشارة من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأقيمت الصلوات في أوقاتها بعدما كانت أميتت عن وقتها، هذا من ما حصل للأسف في بعض عهود بني أمية، صارت الصلاة ما تصلى في وقتها بسبب تأخير الولاة لها، أعيدت في عهد عمر بن عبد العزيز. وبالمناسبة من حسنات عمر بن عبد العزيز، ويمكن قد يأتي هذا أو غيره في لقائنا القادم إن شاء الله، نسمع نحن الآن في الخطبة كلاما مكرورا دائما نسمعه في الخطبة الثانية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تسمعون هذه؟ تعرفونها؟ مكرورة؟ هذه الفضل لله في وجودها ثم لعمر بن عبد العزيز، استبدل هذه، جعل هذه مكان لعنات كانت موجودة للعلويين، حصلت في بعض عهود بني أمية، فكانوا يلعنونه ويسبونه. فلما ولي عمر أبعد هذا من الخطب نهائيا واستبدل بهذه الآية العظيمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما يأمر باللعن للمسلمين، يأمر باللعن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هؤلاء قربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه من حسنات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هو الذي أوجد، وهو تربى على هذا من الصغر، مع أنه أول ما نشأ وهو صغير نشأ على عادة قومه بني أمية. فذكر مرة علي في مجلس، فكأن عمر بن عبد العزيز وهو صغير سبه أو نال منه، كان يتردد على أحد مشايخ المدينة يقال له عبيد الله بن عبد الله، فبلغه الخبر، فلما جاء عمر بن عبد العزيز عنده وهو صغير يتعلم قال له متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ ففهمها عمر بن عبد العزيز مباشر، طبعا يقصد هذا الشيخ جزاه الله خيرا إنه أنت تذم واحد ممن قال الله ها ممن رضي الله عنهم وهم أهل بدر وأهل أيضا وكانوا أيضا كثير منهم من أهل بيعة الرضوان، فمتى بلغك أن الله سخط عليهم حتى تلعنه بعد أن رضي الله عنهم؟ فعرف، فلم يسمع منه بعد ذلك سب ولا نيل من أحد، بل كان يمدحهم. ثم طبعا بعد أن تعلم وفهم كان له دور في إلغاء كل شيء كان يذم به آل علي أو العلويين أو من يسمون فيما بعد أصبحوا يسمون بالعباسيين. وبقيت يعني هذه في يعني مأثرة لعمر بن عبد العزيز مذكورة في تاريخه، وأيضا يتداولها الناس فيما بعد ولله الحمد والمنة. فصالح طبعا قال الذهبي كان وزير صدق، وإلى أن قال يعني أشار إليه بأمور كثيرة وقال كلما رأيته من مصلحة العامة فمر به، من ذلك عزل عمال الحجاج وأقيمت الصلوات في أوقاته بعدما كانت أميتت عن وقتها، مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها، كان عمر له دور رحمه الله ورضي عنهم جميعا. وقد كان سليمان، يقول الذهبي وغيره، كان سليمان ابن عبد الملك من أمثل الخلفاء، نشر علم الجهاد وجهز 100,000 برا وبحرا، فنازلوا القسطنطينية واشتد القتال والحصار عليها أكثر من سنة. هذا من أفعال سليمان بن عبد الملك رحمه الله ورضي عنه. كم بقي؟ 8 دقائق. طيب، يمكننا إن شاء الله نتحدث عن بداية خلافته. سأنقل لكم يعني بداية الأمر ما تيسر ولن نطيل عليكم. كيف أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة؟ طبعا كان ملازما لسليمان، وكان معه وزير صدق كما أسلفنا، وكان هناك وزير من وزراء بن أمية، رجل صادق ناصح طيلة مكثه مع بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز وبعده، وهو رجاء بن حيوة رحمه الله. مرض سليمان، وكان مرضه لم يكن في دار الخلافة في دمشق، إنما خرج إلى مكان يقال له دابق، وهي على طريق حلب تقريبا، فقد قدر الله سبحانه وتعالى مرضه. فلما كعادة الخلفاء لما شعر بمرضه عزم على أنه يكتب وصية بالخليفة من بعده، فاستشار هذا الوزير اللي هو رجاء بن حيوة، قال استشاره في ولد له صغير لم يبلغ الحلم، فقال له رجاء بن حيوة إن مما يحفظ أو مما يحفظ الخليفة في قبره أن يولي على المسلمين من بعده الرجل الصالح. قال ثم شاورني في ولاية ابنه داود، فقلت له، يقول رجاء بن حيوة، قلت له إنه غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري هو حي أم ميت. تعرف ما في وسائل اتصال مثل الآن، أنت الآن على وشك الموت تولي واحد ما تدري هو حي أو ميت. قال طيب ماذا ترى أنت؟ طبعا رجاء عنده رأي، لكنه يريد أن يجعل الخليفة هو الذي يتكلم بهذا، وهذا من حسن السياسة ومن الذكاء والفطنة. فقال الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أيضا يميل إلى عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، كثيرا وهو وزيره ومعه. قال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ طبعا فرح رجاء، هذا هو بغيته. قال قلت أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما. فقال هو والله على ذلك، ولكن أتخوف إخواني أو إخوتي لا يرضون بذلك. افترض طبعا هم يريدون إما في أبنائنا أو في إخواني، الآن أنقلها إلى بني عمي، إخوتي لا يرضون بذلك. فانظروا لهذا المشير الناصح الصادق، يقول إخوتي لا يرضون بذلك. فقال له رجاء أرى أن تجعل يزيد بن عبد الملك أخوك بعده، ويزيد في ذاك الوقت ما هو موجود، غائب، تجعل ولي العهد بعد عمر ليرضى بذلك بني مروان، ترضيه. فعند ذلك اقتنع سليمان فكتب ولايته أو كتابه بالخلافة لعمر بن عبد العزيز، ويكون من بعده سليمان. الكتاب ليكون من بعده يزيد، أسف. الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، أني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعدك أو من بعد يزيد ابن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي مدير الشرطة، فقال له اجمع أهل بيتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوما، فمن أبى فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا عليه على سليمان مريض، فقال لهم هذا الكتاب عهدي إليكم، فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا، بايعوا من وليت ومن كتبت في هذا الكتاب. فبايعوا رجلا ورجلا، رجلا رجلا، ما تخلف أحد. قال رجاء فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال أنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا علمتني إن كان كتب لي حتى أستعفيه الآن قبل لا يأتي ساعة ما أقدر، يعني بعد وفاته. فقال له رجاء بن حيوة والله لا أخبرك حرفا واحدا، جاءه هشام بن عبد الملك أخو سليمان، قال: يا رجاء، إن لي عندك أو لي بك حرمة ومودة، وبيني وبينك صداقة قديمة، أخبرني عن هذا الأمر، إن كان لي خلاص، وإن كان ما هو لي خليني إيش أعرف أتصرف من الآن. قال: والله لا أخبرك بحرف واحد. طبعا قدر الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة مات سليمان، لا داعي طبعا للخوض في قصة سليمان وكيف مات، لكن مات. الآن الأمر بيد من؟ مسؤول الحكومة الانتقالية الآن اللي هو رجاء بن حيوة، هذا الآن يمثل مثل لما حصل في مصر وتسلم الطنطاوي اللي هو مسؤول الجيش، فسأصبح الآن بيد الوزير الأول وهو رجاء بن حيوة. فاستدعى كعب بن حامد مدير الشرطة وقال له: الآن اجمع الناس في المسجد، مسجد دابق لا زالوا في المكان. فجمعهم فقرئ عليهم الكتاب. يقول اللي كان يقرأ رجاء بن حيوة، يقول: لما وصلت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه بني مروان. قال: فلما قرأت أن يزيد بن عبد الملك هو من بعده، قال: كأن الوجوه يعني هدأت وتراجعت. أظني أكتفي بهذا القدر وأكمل لكم إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم في درسنا القادم. الأسئلة الحقيقة أجيب عنها سريع. هذا يقول الأخ: أثابك الله الجنة ونسأل الله لنا ولكم جميعا الجنة، عمر بن الخطاب يتجسس في خلافته على الناس، هل المسؤول يحق له ذلك؟ هل يجوز التجسس في العمل مثل المباحث؟ أنا ما أدري أسألكم، هذا تجسس؟ هذا رجل كان يعس في ليله يتفقد الناس، وقد تكلمنا هذا في سيرة عمر في درس الخلفاء الراشدين وفي أعلام السلف أيضا. كان عمر لا ينام الليل، مرة هو عبد الرحمن بن عوف رأى أناس باتوا بعيد عن المدينة في أيام شدة، يعني في أطراف المدينة، قال: والله هؤلاء ما استطاعوا أن يصلوا المدينة، والآن خاف عليهم من اللصوص، ما رأيك عبد الرحمن؟ فخرج هو وإياه في البرد الشديد وأخذوا يحرسونهم طوال الليل. هذا كان يعس، ليس تجسسا على الناس، كان يعس لمصلحة الناس. وأما المباحث نقول إن كان يتعسس ويتجسس لمصلحة الناس وللقضاء على المفسدين وللأخذ على أيدي المجرمين فهنيئا له، يبشر بالأجر العظيم عند الله عز وجل. وإن كانه يتجسس على الناس للإيقاع بهم وليشاي بهم فليبشر بعذاب الله بين يدي الله، فليدع وليترك، فليدع أو ليأخذ، هذا هو أعرف. هذا شيء يتعلق بدرس صحيح مسلم، إن شاء الله أقوله في صحيح مسلم. هذا أخ ذكر لي سؤال عن امرأة، الحقيقة ما فهمته، وأرجو من الأخ إذا كان يعني بعد الصلاة يخبرني حتى يعني يفهمني في السؤال، لعلي بعد ذلك أن أجيب عليه إذا كان يريد جواب هو له، لأني خشيت أني أجيب إليه جواب أجيب عليه إجابة عامة وأنا ما فهمته جيدا فأكون قد أخطأت. هناك من يدعو للمظاهرات، ما نصيحتكم؟ أتيتنا بسؤال يحتاج لوقت طويل والوقت لا يسمح. المظاهرات في هذا البلد لا يجوز، قد قلت هذا أظن في درس هنا في هذا المكان. لا نقيس ليبيا ورئيسها الملحد الكافر بهذه البلاد. المظاهرات تصلح في بلاد ليس هناك وسيلة للتخلص من الطغيان إلا بها، أما في مثل هذا البلد فلا ولا يجوز. والكلام يحتاج إلى تفصيل، لا يعني بمعنى هذا اقبلوا الظلم ولا ترفعوا رؤوسكم من ظلم، لا، لكن نقول ينبغي لأي إنسان ظلم عنده وسائل. بعض المسؤولين ممكن أن تصل إليه صحيح، وبعض المسؤولين ولو قال ما يمكن الوصول إليه، لكن يمكن الآن من خلال البرقيات، من خلال بعض المسؤولين، لا تقبل ظلم وأنت مظلوم سواء في ذاتك أو في غيرك. الظلم ظلمات، ما الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل والأمور بيده حرم الظلم على نفسه وحرمه بين العباد، لكن أن نلجأ إلى مثل هذه الأساليب التي توجد في بعض البلاد، يا أخوان البلاد تختلف عن غيرها وكل بلد له أوضاعه، وأنتم تعلمون كيف أوضاع يعني بلادنا ولله الحمد والمنة مقارنة بتلك البلاد. لكن الظلم إذا هناك أي ظلم أو خطأ أو منكر فالحمد لله إن شاء الله نقول عندنا وسائل عدة لإيصال الإنكار إلى من ينبغي أن نبلغه ذلك. أما بهذه الفوضى فلو وقعت في بلادنا عافانا الله وإياكم فإن نتائجها وخيمة وضررها عظيم. ونحن حتى لما نقول أن المظاهرات في تلك البلاد أنها يعني ممكن أن تقر، لا يعني أن بمعنى المظاهرات أصلا بإطلاق أنها تقر، لا والله، لكنها في مثل هذه البلدان كما رأيتم، يعني الآن مصر اللي ذهبت وتونس، وإلا عاد ليبيا باقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هذا الطاغية وأن يفرح قلوبنا عاجلا غير آجل بزواله وأن يحفظ إخواننا في ليبيا. لكن قولوا لي بربكم، مصر مثلا أو تونس لو لم تكن المظاهرات، هل في هناك وسيلة للتخلص منه؟ كل الكفار قرابته يعني أصحابه، وهو العميل الأول لأمريكا معروف، وإن كان خذلته للأسف، وهذا في عبرة، خذلته، وزين شين العابدين وأيضا خذلته، لكن كان يخطط مؤكد 100% ولا اعترافات واضح، كان يخطط لجمال مبارك، والقذافي يخطط لولده سيف الإسلام، وكل كثير من هؤلاء يخططون لأبنائهم. لما جاء بعدين يقول أنا لن أترشح لولاية جديدة، وذاك قال لن أترشح، كل هذا كذب لما رأوا بعد ذلك. فكانت هذه الوسيلة للتخلص من طاغية، ونسأل الله ألا يعقبهم بطاغية مثله أو حتى حوله، نسأل الله أن يصلح الشام. فنقول يعني الأمر يختلف، ونسأل الله لبلادنا وبلاد المسلمين الحفظ من كل سوء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم.